الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اتضح لدينا محل النزاع في الاستثناء المتعقب لجمل متعددة، وفي محل النزاع أيضا الكلام فيما لو تجرد الاستثناء عن قرينة تدل على الرجوع إلى أحدهما أو إلى أحدها بعينه، ويمكن أن يمثل للقرينة بهذا المثال: لو قال أكرم يرحمكم الله العلماء وأعن العدول إلا الفصاق، فلا شك أن الاستثناء حينئذ يكون راجعا إلى الجملة أي جملة؟ إلى الجملة الأولى. فالحاصل أنه مع وجود قرينة خاصة في البين لا نزاع في لزوم الأخذ بها والعمل على مقتضاها. واتضح لدينا أيضا أن القدر المتيقن في صورة التجرد عن القرائن هو الرجوع إلى الجملة الأخيرة، ثم إنه يستفاد من مقدمة مهدها صاحب المعالم أنه في مسألة الرجوع إلى بقية الجمل غير الأخيرة هناك كلام في إمكانه، بمعنى هل يصح أن يرجع إلى جميع الجمل بما فيها غير الأخيرة أو لا يصح ولا يمكن؟ خلاصة ما أفاده في المعالم كرد على السيد المرتضى القائل بالاشتراك وأن أداة الاستفهام موضوعة لمعنى مشترك بين الرجوع إلى الأخيرة والرجوع إلى الجميع. فذكر صاحب المعالم في مقدمته احتمالين: الاحتمال الأول أن تكون أداة الاستثناء موضوعة بالوضع العام والموضوع له الخاص، ولمعنى واحد وهو الإخراج. عليكم السلام. الاحتمال الثاني أن تكون أداة الاستثناء مشتركا لفظيا بين الإخراج من الأخيرة والإخراج من الجميع. ثم ذكر أنه بناء على الاحتمال الأول يصح رجوع الاستثناء إلى جميع الجمل المتقدمة، بينما على الاحتمال الثاني لمكان الاشتراك ولفرض عدم وجود قرينة تعين المراد لا يصح الرجوع إلى الجميع. فتعبيره بيصح ولا يصح كاشف عن وجود كلام في أصل الإمكان، هذا ما فهمه الماتن رحمة الله عليه من ذلك التمهيد لصاحب المعالم. ثم أجاب عنه بأنه مهما قلنا في أداة الاستثناء سواء التزمنا بمقولة المشهور الذين يرون أن الوضع في الحروف والموضوع أن الوضع في الحروف عام والموضوع له خاص، أم التزمنا بمقولة المصنف أن الوضع والموضوع له عامان على كل تقدير لا يلزم أي محظور في استعمال أداة الاستثناء للإخراج من الجميع، والسبب في ذلك أن الأداة بحسب الفرض قد وضعت للإخراج. أي لمفهوم الإخراج، ويبقى الاستعمال في هذا المفهوم حتى لو تعددت في الخارج مصاديق الإخراج. فلا يلزم استعمال اللفظ في غير ما وضع له، كما لا يلزم بتعدد الإخراج خارجا ومصداقا تعدد الواضح. فعلى هذا الأساس يكون إمكان رجوع الاستثناء إلى الجميع ممكنا، وإنما الكلام في وقوعه خارجا. وفي نهاية البحث يختار الماتن رحمة الله عليه أن كلا الاحتمالين وارد، أعني الرجوع إلى الأخيرة والرجوع إلى الجميع. ولكي يتضح مختار المصنف الذي هو في الواقع عين مختار صاحب المعالم، لا بد من التمييز بين نظريات ثلاث. النظرية الأولى نظرية التوقف، النظرية الثانية نظرية الاحتمال لأجل الاشتراك، النظرية الثالثة نظرية الاحتمال. ما يختاره الماتن تبعا لصاحب المعالم هو النظرية الثالثة، أما نظرية التوقف أو قبل ذلك، فإن هذه النظريات الثلاث تشترك في النتيجة، وهي أنه لا يمكن أن ندعي الرجوع إلى الجميع. لكن الفرق بينها أنه بناء على نظرية التوقف الحكم بالتوقف نشأ من أن هذا الاستثناء الذي هو مستعمل في معنى واحد هل هو الأخير أم الجميع؟ فصاحب نظرية التوقف يرى أن الاستعمال لأداة الاستثناء إنما هو في معنى واحد، وبما أنه لا قرينة على التعيين فنتوقف. واضح؟ هذا هو مبنى التوقف. إذن أداة الاستثناء هي استعملت لإخراج واحد، وبما أنه لا معين في البين ولا قرينة في البين نتوقف. وأما نظرية الاشتراك التي يقول بها علم الهدى فنشأت من اعتقاد الاشتراك بين الإخراج من الأخيرة والإخراج من الجميع، واستشهد لذلك بأن المولى لو قال لعبده أكرم العلماء وأضف الأدباء إلا الفصاق، فجاء العبد واستفسر من المولى أن الاستثناء إلى أي جملة يرجع، لما كان العبد ملوما، فهذا يكشف عن الاشتراك. ملتفت دليل السيد المرتضى. أما النظرية الثالثة التي يقول بها الماتن تبعا لصاحب المعالم فقد نشأت من إمكان رجوع الاستثناء إلى كل واحد من المحتملين من دون أن يكون هناك اشتراك في البين، بل لأجل إمكانهما مع عدم وجود قرينة معينة. والشاهد الذي ذكره السيد المرتضى لازم أعم من الاشتراك، فقد يكون استفسار العبد لأجل احتمالهما معا لا لأجل الاشتراك. واضح الكلام؟ هذا هو مختار الماتن رحمة الله عليه، ولكن النتيجة تكون واحدة، فنقتصر على القدر المتيقن وهو الإرجاع إلى الجملة الأخيرة. يعني في المثال الفاسق سوف نستثنيه من أين؟ من الجملة الأخيرة، كما في الآية الذين يرمون المحصنات، وذكر ثلاث أحكام ثم قال إلا الذين تابوا. هذه إلا الذين تابوا قدر المتيقن أنها ترجع إلى الأخيرة، تستثنى من الأخيرة ولا يستثنى منها إقامة الحد، في إقامة الحد يكون مشكوكا. فإذا في غير الأخيرة نرجع إلى ما تقتضيه الأصول العملية في المورد المشكوك. اللهم إلا إذا بنينا على أصالة الحقيقة تعبدا لا من باب الظهور، وشرحنا هذا المطلب في درس سابق، وقلنا أنه في الأصول المرادية يوجد مبنيان، مبنى يرى أن حجيتها من باب النكتة الارتكازية وغلبت الكشف، ومبنى نسب إلى صاحب القوانين وهو أنه من باب التعبد. في هذه الصورة لو أخذنا بمبنى الكشف لا يمكن العمل بأصالة الحقيقة في الجمل غير الأخيرة، وذلك لكون الكلام محفوفا بما يصلح للقرينية، والكلام الذي يكون كذلك تخف فيه درجة الكشف فلا تثبت أصالة الحقيقة، بينما لو قلنا بنظرية صاحب القوانين فلا يضر احتفاف الكلام بما يصلح للقرينية، لأن العمل بأصالة الحقيقة أو العموم من باب التعبد لا الكشف. نعم نفرق حتى
حتى على هذا المبنى بين العموم الوضعي والاستيعاب الإطلاقي. الناشئ من مقدمات الحكمة. ففي العموم الوضعي بناء على نظرية التعبد نتمسك به، أما في الاستيعاب الإطلاقي فلا مجال للتمسك بأصالة الإطلاق، والسبب في ذلك أن من جملة مقدمات الحكمة عدم وجود قرينة على التقييد، وهذه المقدمة لا تحرز مع احتفاف الكلام بما يصلح للقرينية. بهذا يكون قد تم الكلام في هذا الفصل. نقرأ. يقول: والظاهر أنه لا خلاف ولا إشكال في رجوع الاستثناء إلى الأخير على أي حال، أي سواء قلنا أنه يرجع إلى الجميع أو يرجع إلى خصوص الأخيرة. وهنا قد يشكل أنه يوجد احتمال ثالث وهو أن يرجع إلى غير الأخيرة. يجيب عن هذا يقول: ضرورة أن رجوعه إلى غير الأخيرة بلا قرينة خارج عن طريقة أهل المحاورة. وكذا، ما معنى وكذا؟ أي شوف العبارة، وكذا في صحة، وكذا ماذا؟ وكذا لا إشكال، وكذا لا إشكال في صحة، الصحة هنا بمعنى الإمكان، في صحة رجوعه إلى الكل. وإن كان المتراءى من كلام صاحب المعالم رحمه الله حيث مهد مقدمة لصحة رجوعه إليه أنه محل الإشكال والتأمل. لا شوف الآن في بعض تلامذة المصنف أشكل على المصنف هنا أن هذا الشيء لا يستفاد من كلام صاحب المعالم، وإنما صاحب المعالم هذه المقدمة جاء بها ليرد على السيد المرتضى وعلى الشافعي، فبناء على ذلك الذي يشكك في الإمكان هو السيد المرتضى والشافعي. المصنف لم يدعي أن صاحب المعالم يشكك في الإمكان، يقول بناء على هذه المقدمة، لأن صاحب المعالم قلنا ذكر كم احتمال؟ ذكر احتمالين. على الاحتمال الأول قال فإذن يصح أن يرجع إلى الجميع، على الاحتمال الثاني وإن كان لا يصح لكنه باطل فأبطله في حد ذاته. فإذا هذا يعني أنه لو هناك شخص ذهب إلى الاحتمال الثاني فمعنى ذلك أنه عنده لا يصح، فإذا يصح القول أنه يظهر من صاحب المعالم أن هناك تردد في الصحة، هناك ترددا في الصحة، لا أن صاحب المعالم يتردد بالصحة. يكون استعمال لفظي أكثر من معنى، واستعمال لفظي أكثر من معنى غير جائز غير ممكن.
والاشتراك اللفظي يدور أما أن يرجع إلى خصوص الأخير أو للمجموع لجميع الجمل، إذا رجعت الجمل هذا المستعمل لفظي أكثر من معنى.
لا، أن الاستعمال يعني تعدد الوضع ليس في أنه موضوع للأخيرة فقط أو موضوع للجميع، وإنما هو موضوع لكل إخراج على حدة. فعندما نستعمله في الجميع فإذا استعملته في إخراجات متعددة، ما أنه يدور الأمر أنه هذا الوضع يكون بعد الاستعمال، لأن الأمر يدور بين أن يكون موضوع لخصوص الأخيرة أو يكون موضوع للجميع. هذا لا يمكن أن يقول به السيد المرتضى، وإنما هو الاشتراك أن اللفظ إلا وسوى وما شابه ذلك موضوع لإخراج واحد، على نحو الاشتراك اللفظي بين الإخراجات المتعددة، فاستعماله في الجميع يكون من باب استعمال اللفظ في أكثر من معنى. فيتعين الأخير.
يلزم هذا اللازم قصدي؟
لا، هذا بناء طبعا، هو السيد المرتضى لا يقول بذلك، يعني بناء على هذا يلزم أن يكون الاستعمال لفظ في أكثر من معنى. لذا صاحب المعالم أجاب عن هذا كما أجاب المصنف، أن هنا يوجد استعمال واحد حتى لو أرجعنا الإخراج إلى الجميع. فإذا يصح أن نقول يظهر من كلام صاحب المعالم هذا الشيء، أنه محل الإشكال والتأمل، وذلك تعليل لأي شيء؟ لنفي الإشكال. يعني لماذا قلنا لا إشكال؟ وذلك ضرورة أن تعدد المستثنى منه كتعدد المستثنى لا يوجب تفاوتا أصلا في ناحية الأداة بحسب المعنى، سواء كان الموضوع له في الحروف عاما أو كان الموضوع له في الحروف خاصا، لا يترتب الأمر على هذا المطلب. وكان المستعمل فيه الأداة فيما كان المستثنى منه متعددا هو المستعمل فيه فيما كان واحدا بلا فرق، لأن هي مستعملة في مفهوم الإخراج. غاية الأمر الإخراج خارجا له عدة مصادق، كما هو الحال في المستثنى بلا ريب ولا إشكال. وتعدد المخرج أو المخرج عنه خارجا لا يوجب تعدد ما استعمل فيه أداة الإخراج مفهوما. وبذلك يظهر هذه النتيجة النهائية، أنه لا ظهور للاستثناء في الرجوع إلى الجميع أو خصوص الأخيرة، وإن كان الرجوع إليها هو الأمر المتيقن متيقنا على كل تقدير. نعم، غير الأخيرة أيضا من الجمل لا يكون ظاهرا في العموم. ليش؟ لاكتنافه بما يصلح للقرينية، بما لا يكون معه ظاهرا في العموم، فلا بد في مورد الاستثناء فيه من الرجوع إلى الأصول. اللهم إلا أن يقال بحجية أصالة الحقيقة تعبدا. ليه؟ لأنه حينئذ احتفاف الكلام بما يوجب بما يصلح للقرينية لا يضعف، وإن أضعف الكشف فإن المدار ليس على الكشف والظهور، المدار على التعبد. اللهم إلا أن يقال بحجية أصالة الحقيقة تعبدا لا من باب الظهور، فيكون المرجع عليه على هذا القول أصالة العموم إذا كان وضعيا لا ما إذا كان بالإطلاق ومقدمات الحكمة، فإنه لا يكاد يتم تلك المقدمات مع صلوح الاستثناء للرجوع إلى الجميع. فتأمل، أعجبني في بعض الحواشي يشرح المطلب بكيفية ويقول الظاهر أن مراد المصنف من التأمل هذا المعنى لشرحه هو، ثم يقول لكنه في التعليق ذكر وجها آخر للتأمل وهو بعيد. المهم، فصل.
لكن المقصود ذكر وجها آخر،
هو في التعليق
تعليقة المصنف يعني، التعليقة للمصنف. فصلا في هذا الفصل يتناول الماتن بحثا من البحوث القديمة والمهمة والتي يكون التفاوت بين الطرفين تفاوتا بحيث يكون فقه أحدهما مغايرا لفقه الآخر. يعني هذه المسألة نفيها وإثباتها يؤدي إلى الاختلاف في الفقه، ألا وهي جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد. لا بد أولا كالعادة من تحرير محل النزاع، النزاع في هذه المسألة يتم على غير قول أمثال السيد المرتضى وابن إدريس وابن قبة، لأن هؤلاء ينكرون حجية خبر الواحد، فإذا كانت حجية غير ثابتة فلا وجه للنزاع في جواز التخصيص وعدمه. إذن هذا على رأي السيد المرتضى لا يأتي هذا النزاع، لابد أن يكون الخبر حجة ثم نتنازع أنه يجوز أن نخصص به القرآن أو لا يجوز. أما من يؤمن بأن الخبر ليس بحجة، ليس بحجة حتى لو لم يكن هناك آية على خلافه ليس بحجة. ثانيا أن الكلام في خبر الواحد الظني، أما خبر الواحد المحفوف بالقرينة الموجبة للقطع واليقين فهذا ملحق بالخبر المتواتر، ولا إشكال بينهم في جواز تخصيص الكتاب بالخبر المتواتر. المصنف رحمة الله عليه يستدل على الجواز بسيرة المتشرعة القائمة على العمل بأخبار الآحاد إلى زمن المعصومين عليهم السلام، وبعبارة أخرى يمكن أن نحلل كلام المصنف إلى دليلين،
الدليل الأول يثبت المقتضي لجواز تخصيص الكتاب بالخبر، والدليل الآخر يثبت المانع عن القول بعدم الجواز. واضح الفرق بينهما؟ دليل الأول يثبت المقتضي للقول بالجواز، دليل الثاني يثبت المانع عن عدم القول بالجواز. أما الأول فهو سيرة المتشرح، وأما الثاني فلأنه لو لم نلتزم بالجواز للزم أن تكون الأدلة الدالة على حجية الخبر لغوا أو في حكم اللغو، إذ ما من خبر إلا وعلى خلافه عموم قرآني. طب هذا بناء على أن قوله تعالى خلق لكم ما في الأرض جميعا يدل على حلية كل شيء، فكل خبر يدل على حكم إلزامي يكون مخالف لهذه الآية. أو يبقى موارد نادرة جدا فتكون أدلة حجية الخبر إما لا فائدة بها أو ناظرة إلى موارد نادرة جدا. هذا الدليل ماذا يبطل أو يوجد مانع للقول بعدم الجواز. نقرأ: الحق جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد المعتبر بالخصوص. ليش قال بالخصوص؟ في مقابل اعتباره بمقدمات الانسداد طبعا بناء على الحكومة، أما بناء على الكشف فيه كلام سوف يأتي في محله. كما جاز تخصيص الكتاب بالكتاب وتخصيص الكتاب بالخبر المتواتر وتخصيص الكتاب بالمحفوف بالقرينة القطعية من خبر واحد بلا ارتياب. الحق الجواز بلا ارتياب. دليل لما هو الواضح من سيرة الأصحاب على العمل بأخبار الآحاد في قبال عمومات الكتاب إلى زمن الأئمة عليهم السلام، واحتمال أن يكون ذلك بواسطة القرينة، واضح البطلان، هذا نشرحها غدا. مع أنه لولا هذا الدليل الثاني لزم إلغاء الخبر بالمرة أو ما بحكمه ضرورة ندرة خبر لم يكن على خلافه عموم الكتاب لو سلم وجود ما لم يكن كذلك. يعني إما أن نقول كل الأخبار على خلافها عموم أو أكثر الأخبار على خلافها عموم. بقية البحث تأتي والحمد لله.